بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى النوع الثاني من أقسام الماء المطلق وهو الماء المطر. قال المصنف مسألة 162: المطر معتصم، يعني ماء المطر يعتبر من المياه المعتصمة. وإحنا قلنا الماء المعتصم هو الماء الذي يمتنع عنه التنجس بمجرد الملاقاة، بمعنى أنه لا ينفعل ولا يتغير ولا يتنجس بمجرد الملاقاة، إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث من الطعم والرائحة واللون. قال المطر معتصم. طبعا يأتي السؤال، المطر شو وقت يكون من المياه المعتصمة؟ الجواب: يكون معتصم في حالة هطول ونزول المطر بالتتابع عرفا، يعني إذا كان الماء ينزل على نحو التتابع العرفي، كما لو اشتد المطر وبقى ينزل على نحو التتابع، في حالة هطول المطر ونزوله بالتتابع العرفا هذا يعتبر هو من المياه المعتصمة، وليس على نحو التقاطر، يعني إذا بدت السماء تتقاطر قطرة أو قطرات قليلة لحد الآن هذا ما يعتبر ماء معتصم، هذا يعتبر ماء قليل مثل القطرات القليلة. نعم إذا بدت السماء يشتد مطرها وحالة تتابع موجود بنزول المطر، هذا في حالة الاشتداد والتتابع الآن يصبح من المياه المعتصمة. طبعا السبب في ذلك، السبب لأنه الماء راح يبقى متدافع، وثانيا راح يبقى متصل بالمادة. من المادة اللي تغذيه؟ هو غيوم السماء. فلهذا إذا بقى بشدة وتتابع ونزول عرفي ويكون بحكم ذي المادة المتصل بالسماء، وبالتالي يصبح من المياه المعتصمة. فلهذا قال المصنف المطر معتصم، يعني ماء المطر يعتبر من المياه المعتصمة الذي لا ينجس بمجرد ملاقاة النجس. وهذا الحكم احنا قلنا هو يجري في كل المياه المعتصمة، سواء كان جاري، مطر، بئر، كثير كحجم الكر، مياه العيون، مياه الآبار، كلها يجري فيها هذا الحكم، كلها انها لا تنجس بمجرد الملاقاة ولا تنفعل ولا تتغير الا اذا تغيرت احد اوصافها الثلاث. اذا نزل عليه لا ينجس بمجرد ملاقاة النجس، إذا نزل عليه يعني إذا نزل ماء المطر على النجس. لا مثال ذلك، مثل لو مطرت السماء على الأرض الموجودة عليها بول مثلا، نقول إنه ما دام هذا الماء المطر في حالة هطولة ونزولة في حالة شدة وتتابع ونزل على الأرض المتنجسة بالبول، لا ينجس هذا المطر ما لم يتغير أحد أوصافه، إلا إذا هذا ماء المطر تغير واحد من أوصاف الثلاث اللي تقدمت عندنا آنفا في الماء الجاري، وهي اللون أو الطعم أو الرائحة. إذا تغير الماء المطر وتغير بأحد أوصاف النجس، يعني عين النجاسة، وإلا كما قلنا في الماء الجاري إذا تغير بأوصاف المتنجس لا ينجس. لا نريد أن يتغير أحد أوصاف الثلاثة من اللون والطعم والرائحة ويكون التغير بأوصاف النجس، يكون عين النجاسة هي اللي تغيره، سواء كانت دم أو بول أو غائط تكرمون، إذا تغير بأحد هاي الأوصاف يا الله يعتبر شنو؟ متنجس. أما إذا كان عندنا شيء متنجس مثل الملابس المتنجسة بالبول، أو مثلا الأرض المتنجسة بالبول والتي لا يوجد عليها عين نجاسة، فهذه لا يتأثر بها ماء المطر، لأن المدار على التغير بأوصاف النجس وليس على أوصاف المتنجس. لهذا المصنف قال على ما تقدم آنفا في الماء الجاري. شنو اللي تقدم في الماء الجاري؟ إنه يتغير بأحد أوصافه، والعبرة تكون بأوصاف النجس وليس بأوصاف المتنجس، وإلا لا بأس بالتغير إذا كان عن طريق أوصاف المتنجس. هذا الفرض الأول لطهارة ماء المطر اللي يعتبر من المياه المعتصمة. وكذا لا ينجس ماء المطر بفرض ثاني، وهو إذا نزل ماء المطر أولا على ما يعد ممرا له عرفا ولو لأجل الشدة والتتابع كورق الشجر ونحوه، طبعا احنا قلنا بالفرض الاول ماء المطر معتصم في حاله هطوله ونزوله من السماء مباشره، وبسبب الشده والتدافع قلنا هو يعتبر من المياه المعتصمه. ياتي السؤال هنا، لو كانت هناك موجوده واسطه بين نزول ماء المطر من السماء الى الشيء النجس، هاي الواسطه هل تؤثر او لا تؤثر؟ بعض الفقهاء اشترط عدم وجود الواسطة مطلقا، وإنما قال إن ماء المطر ما يكون طاهر ومن المياه المعتصمة التي لا تنفعل بملاقاة النجس إلا في فرض واحد، هو أنه يكون نزول من السماء مباشرة من دون وجود واسطة تمنع بينه وبين النجس، وإلا مع وجود الواسطة فهذا الماء يعتبر شنو؟ ماء قليل، وبالتالي راح ينفعل بمجرد ملاقاة النجس. هذا رأي لبعض فقهائنا. سماحة السيد رأيه عند تفصيل من حيث الواسطة، عند التفصيل ما هو؟ أنه مرة هاي الواسطة تكون ممر عرفي وطريق لنزول المطر، وبأجل الشدة والتتابع يبقى المطر يصدق عليه أنه متصل مباشرة بالسماء. مثل منه الممر العرفي؟ مثل ورقة الشجر. المطر من ينزل على ورقة الشجر؟ الورقة من ينزل عليها قطرات المطر هي مجرد ممر، مجرد طريق تعبر من عند القطرات وترجع تنزل على الأرض، هذا يسموه ممر وطريق عرفي. هذا عند سماحة السيد المصنف هذا الطريق والممر العرفي عند ما يأثر، ما يعتبر من الواسطة التي لا الواسطة التي تؤثر على اعتصام ماء المطر. عند هذا ممر عرفي وطريق اعتيادي يمر عليه ماء المطر وبعدين ينزل على الأرض أو على الشيء النجس، مثل هكذا ممر وطريق عرفي لا يؤثر ولا يعتبر واسطة تمنع من اعتصام ماء المطر. مثال ذلك المصنف قال ونحوه، غير ورق الشجر مثل منه؟ مثل ظهر الخيمة، إذا نزل المطر على ظهر الخيمة ومن بعد ظهر الخيمة أصاب الأرض، هذا هم يعتبر ممر عرفي. مثال ثالث، إذا نزل المطر على السطح ثم جرى بالميزاب، الميزاب هو معروف ممر عرفي لنزول ماء المطر، وبعد ما نزل من الميزاب أصاب الأرض المتنجسة الموجودة تحت الميزاب، هذا عرفان إحنا نعرف أنه هذا ممر عرفي مر بالمطر. مثل هكذا ممر عرفي وطريق لوصول ماء المطر على رأي السيد المصنف لا يؤثر كواسطة، ما يؤثر، فيبقى الماء معتصم ومن المياه التي لا تنفع بمجرد ملاقاة النجس إلا إذا تغيرت بأحد أوصافها الثلاثة وبأوصاف النجس. أما إذا نزل الماء على شيء لا يعد ممر عرفي، مثل منه؟ مثل السقيفة. إذا نزل الماء وتجمع بالسقيفة، السقيفة اللي هي مثلا السقف اللي يوضع على الأشياء، أو مثلا نزل الماء وتساقط على حوض وهذا الحوض موجود بالأعلى، ثم من بعد ما نزل الماء على السقيفة أو الحوض، هذا طبعا لا يعد ممر عرفي، السقيفة ليست ممر عرفي، وكذلك الحوض الموجود في الأعلى أو الخزان الموجود في الأعلى هذا لا يعد ممر عرفي، ومن بعد ما سقط على السقيفة أو الحوض أو الخزان بدأ ماء المطر ينزو ويترشح ويتقطر ويقع على النجس، كما لو كان عندنا النجس هي أرض متنجسة أو كان عندنا ماء قليل موجود تحت على الأرض ووقع عليه ماء المطر، هذا عند سماحة السيد عند هذه الواسطة تؤثر على اعتصام ماء المطر، فبالتالي القطرات ماء المطر التي تقع هي محكومة بالنجاسة، راح تنفعل بمجرد ملاقاتها المن للنجاسة، لأن راح يعتبرها من ضمن الماء القليل، وإحنا قلنا سابقا أن الماء القليل ينفعل بمجرد ملاقات النجس. إذن السيد المصنف عند فرق بالواسطة، مرة عند الواسطة تعد طريق عرفي فهي ما تأثر على اعتصام الماء الجاري، ومرة الواسطة هي ليست ممر ولا طريق عرفي مثل السقيفة والحوض والخزان، وبعد ذلك إذا نزى وترشح وتقطر ماء المطر على النجس فإنه يعتبر ماء قليل ويكون محكوم بمن بالنجاسة. نعم، مثال آخر نذكر لكم. الآن ذكرنا مثال السقيفة، كالماء ماء المطر اللي يقع على السقيفة ثم يتقاطر ويتساقط على الأرض النجسة مثلا، أو يتقاطر على الماء القليل، هذا طبعا ينفعل ومحكوم بالنجاسة. مثال آخر نذكر لكم، إذا وقع الماء على عتبة الباب ثم بعد ما وقع الماء على عتبة الباب بدل ما يترشح ويتقطر وينزو إلى داخل أرض الغرفة، هذا أيضا يعتبر من المياه القليلة ولا يصدق عليه ماء مطر، لأن الماء المطر ما يصدق إلا مع الاتصال المباشر مع السماء في حالة النزول والهطول، أو مما يعد ممر عرفي له على رأي السيد المصنف. وبالتالي الماء اللي يصل إلى أرض الغرفة إذا كانت متنجسة، كما لو كانت أرض الغرفة متنجسة بقطرات الدم، حينئذ ينفعل الماء ويتنجس بمجرد وصوله إلى قطرات الدم الموجودة على الأرض. إذن هذا التفصيل اللي ذكره السيد المصنف، راح نقرأه إن شاء الله. قال المصنف: ماء المطر معتصم، يعني لا ينفعل بملاقات النجاسة، لا ينجس بمجرد ملاقات النجس. إذا نزل عليه، يعني إذا نزل ماء المطر على النجس، ما لم يتغير بأحد أوصافه الثلاثة على ما تقدم آنفا في الماء الجاري. تقدم عندنا في مسألة 160 في الماء الجاري أنه الماء لا ينفعل بمجرد الملاقاة إلا إذا تتغير بأوصافه الثلاث من اللون والطعم والرائحة، ويكون العبرة بالتغير بأوصاف النجس، وإلا لا بأس بالتغير بأوصاف المتنجس. وكذا، يعني وكذا لا ينجس ماء المطر لو نزل ماء المطر أولا على ما يعد ممرا له عرفا، يعني نزل أول مرة على الواسطة، لكن هاي الواسطة هي مما تعد طريق عرفي لنزول المطر، ولو لأجل الشدة والتتابع، ولو لأجل أنه المطر شديد حال نزوله وفي حالة تتابع وعدم انقطاع، فبالتالي هاي الورقة لا تعد إلا ممر عرفي يمر عليها ماء المطر ثم بعد ذلك ينزل على الأرض. يعني السيد المصنف عنده الممر والطريق العرفي مع أنه واسطة، بس يبقى يصدق عرفا أنه ماء المطر متصل مباشرة بالسماء. فما دام يصدق عرفا أنه الماء متصل مباشرة بالسماء، فبعد يبقى من المياه المعتصمة التي لا تفعل بمجرد الملاقاة. وكورق الشجر ونحوه، مثل شنو نحوه؟ مثل ظهر الخيمة، أو مثل السطح واللي يجري عليه الماء وينزل بالميزاب، هاي ممرات عرفية، لأن احنا نعرف أنه الميزاب ممر عرفي لمرور المطر، فحينئذ هذا لا يؤثر. ما دام المطر في حالة نزوله واشتداده وتتابعه يبقى مشتد، وفي حالة تدافع وفي حالة النزول يبقى الماء من المياه المعتصمة. نعم، هذا الكلام ما يجري بالقطرة والقطرات مال المطر، لأن احنا قلنا نشترط وجود الشدة والتتابع، أما القطرة والقطرات القليلة من الماء المطر هاي ترى حكمها ماء قليل تنفعل بمجرد الملاقات. نعم، وأما إذا نزل يعني ماء المطر على ما لا يعد ممرا فاستقر عليه، شنو الذي لا يعد ممر عرفا؟ مثل السقيفة، مثل الحوض، مثل الخزان، فاستقر عليه باء المطر. أو نزى منه، نزى يعني ترشح وتقطر منه ثم وقع على النجس. النجس شنو؟ سواء كان أرض متنجسة بالبول، سواء كانت مثلا ماء قليل متنجس بقطرات الدم، كان هذا ماء المطر محكوما بالنجاسة. شنو السبب؟ لأن مع وجود الواسطة راح يصبح ماء قليل، ما راح يصدق عليه عرفا أنه متصل بالسماء مباشرة، فبالتالي راح ينفعل. هذا بالنسبة إلى حكم ماء المطر من حيث كونه من المياه المعتصمة. فبالتالي بما أنه ماء المطر اعتبر من المياه المعتصمة، راح نقدر إحنا أيضا نطهر به، لأن ماء المطر بما أنه من المياه المعتصمة إذن هو مطهر. فلهذا إذا كان عندنا ماء متنجس ونزل عليه ماء المطر وامتزج معه، يطهر، الماء المتنجس يطهر، بس بشرط أن لا يكون موجود في آنية، وإلا إذا كان موجود في آنية بعد ما يطهر، إلا أن غسل 3 مرات على الأحوط وجوبا. كذلك إذا عندنا فراش مثلا متنجس وتقاطر عليه مثل متنجس بالبول، متنجس بالدم مثلا أو بالغائط، وقاطر عليه مطر المطر ونفذ الماء المطر في جميع الفراش، راح يطهر الفراش ولا يحتاج إلى تعدد أو عصر. نعم إذا كان متنجس بالبول يحتاج إلى التعدد، يحتاج إلى التعدد. كذلك إذا كان عندنا ثوب متنجس مثلا هم بغير البول، مثل البول الثوب المتنجس بالدم أو بالغائط، أو لمسته يد كافر، أو لمسته ميتة مع رطوبة، أو وضعناه تحت الأرض تحت السماء، أيضا راح يطهر، يطهر بمجرد ملاقاة ماء المطر من دون أن يحتاج إلى تعدد. مسألة 163. الآن وصل كلامنا للنوع الثالث من أقسام الماء المطلق اللي هو ماء البئر. ماء البئر أيضا يعتبر من المياه المعتصمة بسبب وجود مادة تمده اللي هي النبع الموجود في داخل ماء البئر، سواء كان مياه جوفية أو مثلا متصل بنبع الماء، أو متصل مثلا بماء قريب من النهر، فهذا يعتبر بحكم ذي المادة. لهذا المصنف قال لا يتنجس ماء البئر. وطبعا البئر واضح عندنا، البئر هو المكان المنخفض من الأرض الذي يكون مجمع لوصول الماء إليه، هذا يسمى ماء البئر، الماء المنخفض من الأرض اللي يتجمع به الماء. طبعا مصدر ماء البئر لو نبع موجود تحت الأرض أو مياه جوفية محفوظة داخل الأرض، بحيث كل ما نأخذ من الماء من ماء البئر يتجدد الماء، يعني يخرج مرة أخرى. إذا تجدد بالخروج هذا معناته أنه أكو مادة جاي تمده بالماء، جاي تمده بالماء، فبالتالي راح يكون ماء معتصم لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولا ينفعل. لهذا المصنف قال لا يتنجس ماء البئر بملاقاة النجاسة وإن كان قليلا، يعني وإن كان حجمه أقل من حجم الكر. شنو السبب في ذلك؟ لأنه قلنا ما دام هو من المياه المعتصمة ومن ولوجود مادة تمده في داخل الأرض، سواء كانت مياه جوفية أو نبع بالماء، فبالتالي بعد لا ينفعل، لا ينفعل وإن كان قليل، لأن المدار في اعتصام ماء المطر ليس هو القلة والكثرة، بل المدار فيه ماذا؟ المدار وجود مادة تغذيه وتمده بالماء، مثل ما قلنا في الماء الجاري، الماء الجاري هو من المياه المعتصمة، بس المدار على عاصميته مو القلة والكثرة، إنما هو الجريان. هنا نفس الكلام، المدار على عاصمية ماء البئر ليس القلة والكثرة، إنما المدار فيه كونه ذو مادة، وهاي المادة اللي تنبع هي جاي تغذيه، فلهذا يكون من المياه المعتصمة، وبالتالي لا ينفعل بمجرد ملاقاة النجس. نعم إذا تغيرت أحد أوصافه المتقدمة مثل اللون والطعم والرائحة يحكم بنجاسته، وهذا الشيء قلنا هو موجود في كل المياه المعتصمة، أي ماء معتصم ينفعل ويتغير بملاقاة النجاسة عن طريق تغير أحد أوصاف 3 من اللون والطعم والرائحة فيكون محكوم بالنجاسة. نعم الآن ما هي طريقة عملية، ما هي الطريقة وعملية تطهير ماء البئر إذا تنجس ماء البئر من خلال تغير أحد أوصاف 3؟ كيف نطهره؟ هناك طريقتين. أولا يطهر بزوال تغيره بنفسه بشرط امتزاجه بما يخرج من المادة على الأحوط لزوما. أكو أحد طرق تطهير ماء البئر إنه ماء البئر بما أنه له مادة تغذيه وتزوده بالماء اللي هي المياه الجوفية الموجودة في ماء البئر أو النبع الموجود تحت البئر، فيما أنه أكو مادة تغذيه، فإذا المادة غذت الماء الجديد وزالت التغير بنفسه، يعني الماء بنفسه تغير، كان سابقا متغير لونه بالنجاسة مثل صار لونه أحمر، لكن بما أنه بدأ الماء ينبع من تحت أو المياه الجوفية بدأت تتغذي، رأينا أنه الماء تغير اللون اللي كان متغير به بالنجاسة ورجع إلى حالته الطبيعية. إذا تغير بنفسه وزالت النجاسة أوصاف النجاسة عنه، وبشرط أنه يمتزج ويختلط بالماء الجديد اللي يخرج من المادة التي تغذيه وتنبع منه، سواء كانت مياه جوفية مدة أو نبع ماء تحت الأرض يمدة. إذا حصل هاي الأمرين، أنه تغير وصف النجاسة عن الماء وامتزج واختلط بما يخرج من المادة، هذا الشرط ما أخذ على نحو الاحتياط اللزومي، راح يرجع الماء يكون ماذا؟ طاهر، يرجع ماء البئر ويكون ماء طاهر ومعتصم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا ماء البئر ما تغير بنفسه بل بقى على حالة إنه متغير بأحد أوصافه، أما لونه أو طعمه أو رائحته، هنا كيف نطهر ماء البئر؟ الطريقة الثانية لتطهير ماء البئر هو النزح. شنو معنى نزح الماء؟ نزح الماء هو أخذ الماء وإخراجه من البئر إلى خارج البئر، مثل لو كان عندنا دلو أو مثلا إناء، وناخذ بالدلو أو الإناء من هذا الماء المتغير ونخرجه إلى الخارج. الآن السؤال، كم مقدار عدد النزح بالدلو أو الإناء؟ يعني شقد نخرج من ماء البئر إلى الخارج حتى يكون متطهر؟ أكو كلام وخلاف عند الفقهاء في مقدار عدد الدلو أو عدد الدلو اللي يخرج من الماء خارج ماء البئر. المصنف رأيه مو على عدد الدلو، رأيه على زوال التغير، مثلا 10 دلوات، مثلا 5 دلوات، ما يحدد العدد، إنما المدار عنده على تغير، على زوال التغير. فإذا احتاج الماء ناخذ منه 5 دلوات من الماء ورجع لحالته الطبيعية يكفي، إذا ما كفت 5 دلوات نطي 10 دلوات، وهكذا. لأن المدار مو على العدد، المدار على زوال التغير. فكل ما ناخذ من هذا الماء المتغير بالنجاسة من ماء البئر وننزح الماء ونخرجه إلى الخارج، راح ماء البئر يعوض ماء جديد. فمن يعوض ماء جديد من المادة اللي تغذي البئر، راح يزول التغير ويرجع البئر لحالته الطبيعية. هذا بالنسبة لمن؟ لماء البئر. طبعا ماء البئر بما أنه من المياه المعتصمة، عملية التطهير به نفس عملية التطهير بماء المطر، أنه نقدر نطهر به الماء المتنجس، نقدر نطهر به الأرض المتنجسة، نقدر نطهر به كذلك الفراش أو الثوب المتنجس، نفس عملية التطهير نقوم. نعم، في حالة إذا كان المتنجس هو البول يحتاج إلى التعدد مرتين، يحتاج إلى التعدد مرتين. مسألة 164، الماء الراكد ينجس بملاقاة النجس. الآن وصل كلامنا إلى النوع الرابع من أقسام الماء المطلق، اللي هو ماء الكر، الماء الكثير. لأن إحنا عندنا الماء الراكد هو من قسم المياه الغير متصلة بالمادة. الماء الراكد على قسمين، مرة يكون ماء قليل ومرة يكون ماء كثير. إذا ماء قليل هذا ينفعل بمجرد ملاقاة النجس والمتنجس، وإذا ماء كر يعني ماء كثير، هذا لا ينجس ولا ينفعل بمجرد ملاقاة النجاسة إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، من الطعم والرائحة ومن الطعم والرائحة واللون. لهذا المصنف قال الماء الراكد. طبعا شنو أمثلة الماء الراكد؟ مثل الماء القليل الموجود بالآنية، مثل بركة الماء اللي موجودة نراها في الشوارع، هاي بركة، البركة القليلة هاي تعتبر ماء قليل إذا ما كانت بالغة حجم الكر، هاي أيضا نعتبرها من ضمن الماء الراكد. هذا الماء الراكد حكمه إنه ينجس بملاقاة النجس، مثل البول أو الدم أو الغائط، تكرمون إذا وقع عليه مباشرة هذا رح ينجس. وكذا المتنجس، الماء القليل كذلك يتنجس بالشيء المتنجس. يعني إذا عدنا مثلا طشت فيه ماء قليل وإحنا رمينا به ثوب متنجس بالبول، راح هذا الثوب شي يسوي؟ راح ينجس شنو؟ الماء القليل. ينجس الماء القليل، لأنه راح ينفعل الماء القليل بهذا الثوب المتنجس. لهذا الفقهاء يقولون إذا عندنا ثوب متنجس بالبول وردنا نطهره، ما يصير نرمي الملابس على الماء، لأنه إذا رمينا الملابس على الماء راح الماء ينفعل ويتنجس. إنما الصحيح نسكب الماء على الثوب حتى الماء هو يزيل النجاسة بمرة والمرتين. وأما إذا خلينا الملابس فوق الماء والماء كان قليل، راح بما أنه الملابس متنجسة راح الماء ينفعل بيها، راح يتغير ويتنجس. كذلك المتنجس مثل الملابس المتنجسة بالبول أو الآنية اللي عندنا متنجسة إذا وضعناها في الماء، على التفصيل المتقدم في مسألة 158. شنو التفصيل المتقدم عندنا؟ إنه إذا كان متنجس أول ينجس، وإذا كان متنجس ثاني أيضا ينجس، وإذا كان متنجس ثالث فإنه لا ينجس، لأنه سماحة السيد عند الوسائط ثلاثة تؤثر في النجاسة، إذا تعددت الوسائط فوق الثلاثة فإنها لا تنجس. إذا كان دون الكر، هذا كل كلامنا بالماء الراكد اللي هو من ضمن الماء القليل. نعم عندنا استثناء، هذا الاستثناء هذا هو نفس الاستثناء المر علينا في الماء المضاف. إذا تذكرون إحنا مو قلنا الماء المضاف هو من المياه الغير معتصمة اللي تنفعل بمجرد الملاقات للنجس، وإلا في حالتين يكون الماء المضاف يدافع من العالي إلى السافل أو من السافل إلى العالي بدفع. هنا نفس الكلام يجري وين؟ هنا نفس الكلام يجري في الماء الراكد القليل. المصنف هنا نفس الكلام في اللي مر علينا بالماء المضاف راح يجري في الماء القليل، إنه الماء القليل صحيح ينفعل بمجرد الملاقات مال النجس، بس هذا ما يأثر في حالتين. الحالة الأولى إذا كان التدافع موجود من المتدافع موجود من السافل إلى العالي، يعني إذا كان الماء متدافع ويجري على النجس من العالي إلى السافل، مثل منه مثل الماء المنصب في الميزاب، الماء اللي ينصب في الميزاب يعني إلى الموضع النجس، مثل الماء القليل اللي يجري من الميزاب وينزل للنجاسة. هذا الماء هو طبعا ماء قليل، بس بما أنه يجري من العالي إلى السافل ويصيب النجاسة الموجود في الأسفل، هذا راح يكون موضع النجس فقط موضع الملاقات، أما عمود الماء الموجود بالميزاب لا تسري إليه النجاسة، والماء الموجود بالسطح كذلك لا يجري عليه شنو أنه لا تسري إليه النجاسة، إنما النجاسة تختص فقط بموضع الملاقات، فقط بموضع الملاقات. هذا مثال العالي إلى السافل، ومثال السافل إلى العالي على نحو التدافع هو المثال اللي مر علينا سابقا، الماء اللي يخرج من الفوارة أو النافورة اللي يلاقي السطح المتنجس أو السقف المتنجس، فحينئذ قلنا إنه النجاسة تكون فقط في موضع الملاقات ولا تسري النجاسة لا إلى عمود الماء الموجود في النافورة ولا إلى الماء الموجود في حوض النافورة. لكن إحنا قلنا إذا تذكرون بشرط إنه هذا الماء المتغير والذي ينفعل بمجرد ملاقات النجاسة واللي هو خصوص موضع الملاقات كون ما يرجع إلى الماء إنما يخرج إلى الخارج، وإلا إذا رجع إلى حوض النافورة راح ينجسها إذا كان مقدارها أقل من حجم الكر، لأنه من ضمن الماء القليل فلهذا راح ينفعل. نعم هذا بالنسبة إلى الماء القليل. وأما إذا كان حجم الماء هو حجم الكر فهذا لا ينجس بالملاقات، لا بملاقات النجس مثل البول والغائط أو الدم، ولا ينجس بملاقات المتنجس مثل منو مثل المتنجس مثل الملابس المتنجسة بالبول أو الآنية التي فيها دم، هذا لا ينجس. نعم إلا إذا تغيرت أحد أوصاف الثلاثة اللي تقدمت عندنا. يبقى الآن عندنا كلام في مقدار الكر. الكر اللي أنتم قلتم هو ماء كثير ولا ينفعل بمجرد الملاقاة، إيش قد حجم الكر؟ المصنف قال أكو أقوال في حجم الكر، المشهور من هاي الأقوال إنه حجم الكر هو ما يبلغ مكعبه 43 شبر إلا ثمن الشبر. طبعا شنو مكعبه؟ المكعب يعني الطول في العرض في الارتفاع. إذا أخذنا طول الخزان 3 شبر، طبعا الشبر واضح عندكم، الشبر هو ما بين الأصابع والإبهام، ما بين إصبع الإبهام وإصبع الصغرى، والشبر عادة ما يقل عن 23 سنتيمتر، ما يقل عن 23 سنتيمتر هذا الشبر. إذا أخذنا الطول 3 أشبار في العرض، 3 أشبار في 3 أشبار، الطول 3 أشبار ونصف، والعرض 3 أشبار ونصف، والارتفاع 3 أشبار ونصف، راح يصير المجموع 42 شبر على 7 على 8. هذا القول هو قول مشهور، يسموه 43 شبرا إلا ثمن الشبر. يطلع لنا، راح أعيدكم إياه، طول في العرض في الارتفاع 3.5 شبر في 3.5 شبر في 3.5 شبر، يخرج لنا 42.7 على 8. هذا 42.7 على 8، هذا معناته أنه اللي يخرج من المكعب والحجم هو 43 شبر إلا ثمن الشبر. هذا قول مشهور عند الفقهاء. سماحة السيد يقول اعتماده مأخوذ على نحو الاحتياط الاستحبابي، الأفضل نأخذ به على نحو الاحتياط الاستحبابي، بل يكفي القول الثاني على رأي سماحة السيد. القول الثاني شنو؟ يكفي 36 شبر. إيش قد 36 شبر؟ 36 شبر نأخذ طول 3 شبر، عرض 3 في 3 شبر، في ارتفاع 4 شبر، 3 في 3 في 4 يصير المجموع 36 شبرا. أعيد لكم إياه، إحنا عندنا المكعب طول في العرض في الارتفاع، الطول 3 متر في العرض 3 متر في 4 اللي هو الارتفاع، ارتفاع الخزان، يصير المجموع 36 شبر. هاي 36 شبر هذا قول ثاني في المسألة، سماحة السيد يعتمده، يقول يكفي أبو 36 شبر، يكفي أبو 36 شبر، هذا قول ثاني. وأكو قول ثالث أيضا مشهور عند علمائنا، هو أنه يكفي 27 شبر، 27 شبر طول في العرض في الارتفاع، يعني طول 3 شبر في عرض 3 شبر في ارتفاع 3 شبر، يصير المجموع 27 شبر. إذن أكو 3 أقوال مشهورة بالمسألة في حجم الكر، 43 شبر إلا ثمن، 36 شبر، 27 شبر. السيد المصنف إيش يختار؟ عند القول الأول أفضل الراعي من باب الاحتياط الاستحبابي، والقول الثاني هو اللي نختاره أبو 36 شبر، أو يترك القول الثالث أبو 27 شبر. هذا بالنسبة إلى حجم الكر من حيث المكعب وطول في العرض في الارتفاع. أما حجمه من حيث اللترات، المصنف عند الكر هو ما يعادل 384 لتر تقريبا، 384 لتر تقريبا. إذا كان دون هذا المقدار من اللترات هذا لا يعتبره السيد المصنف كر، إذا كان بهذا الحجم وما زاد عنه يعتبر كر. أما تقديره بحسب الوزن، فبعض الفقهاء قال إنه الكر هو ما يبلغ 400 كيلوغرام من الوزن أو يزيد عليه. سماحة السيد المصنف عند تحديد الكر من حيث الوزن محل إشكال. شنو السبب؟ لأنه النصوص والروايات اللي وردت في تحديد الكر من حيث الوزن مختلفة، فبما أنها نصوص وروايات مختلفة ما يمكن أن نطمئن إليها، فلهذا عند تحديد الكر من حيث الوزن هو محل إشكال، فلا يعتمد الوزن في تحديد الكر، إنما عند تحديد الكر أما يكون عن طريق الحجم أو عن طريق اللترات. الآن راح نقرأ المسألة. قال الماء الراكد مثل الماء القليل وماء الآني مثل ماء الأواني ينجس بملاقات النجس، يعني ينفعل كالبول والدم، وكذا يعني وكذا ينجس بملاقاة المتنجس مثل الملابس المتنجسة والآنية المتنجسة، على التفصيل اللي تقدم عندنا في مسألة 158 أن المتنجس الأول ينجس والثاني ينجس، أما المتنجس الثالث فهو هو نجس لكن لا ينجس إذا كان دون الكر، يعني إذا كان الماء الراكد قليل لا يبلغ حجم الكر، إلا استثناء، إلا أن يكون جاريا، يعني إلا إذا كان هذا الماء القليل يجري على نحو التدافع على النجس من العالي إلى السافل، قلنا مثل الماء الموجود على السطح وينزل من ميزاب الماء على إلى الأرض المتنجسة على نحو التدافع، أو من السافل إلى العالي بدفع، قلنا مثل الماء اللي يخرج من الفوارة والنافورة واللي يلاقي السقف النجس، هذا استثناء، النجاسة تكون فقط لموضع الملاقات، فلا ينجس يعني الماء القليل حينئذ إلا المقدار الملاقي للنجس، بس قلنا هذا بشرط أنه هذا الماء ما يرجع يلاقي الماء المتبقي الطاهر، وإلا رح ينجس الجميع كما تقدم آنفا في الماء المضاف. وأما إذا كان كرا فما زاد عن الكر فهو لا ينجس بملاقاة النجس فضلا عن المتنجس، يعني لا يتنجس بملاقاة عين النجاسة مثل البول والدم والغائط أو الميتة أو يد الكافر، وكذلك فضلا، يعني شنو فضلا؟ يعني من باب أولى كذلك لا ينفعل بملاقاة المتنجس مثل الملابس المتنجسة بالبول مثل الآنية المتنجسة بالدم، نعم إلا إذا تغيرت أحد أوصافه من اللون والطعم والرائحة على ما تقدم عندنا، تقدم وين؟ في الماء الجاري، وتقدم أيضا في ماء البئر، وفي مقدار الكر بحسب الحجم أقوال والمشهور، أكو ثلاثة أقوال، المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم اعتبار ما يبلغ مكعبه، المكعب يعني الحجم اللي هو يساوي الطول في العرض في الارتفاع، 43 شبرا إلا ثمن الشبر، يعني 42 شبر على 7 على 8، وهذا هو القول هو الأحوط استحبابا مراعاته، وإن كان يكفي بلوغة 36 شبرا، وإن كان رئيس السيد المصنف يكفي 36 شبر اللي ما يعادل 384 لترا تقريبا، أما تقديره بحسب الوزن فقلنا لا يخلو عن إشكال بسبب اختلاف النصوص والروايات فيه. أما مسألة 165 فيأتي كلام عنها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.